صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وثواكل يشجي الغيور حنينها لو كان ما بين العدات غيور حرم لأحمد قد هتكن ستورها، فهتكن من حرم الإله ستور. كم حرة لما أحاط بها العداء هربت تخف العدوى وهي وقور. هتفيت غداة الروع باسم كفيلها وكفيلها بثرى الطفوف عفير. عين الهلال خيالها والشهب تخطف دونها وتغور. فبدأ بيوم الغاضرية وجهها كالشمس يسترها السنا والنور. فغدت تود لو أنها نعيت ولم ينظر إليها شامت وكفور. وسرت بهن إلى يزيد نجائب بالبيد تنجد تارة وتغور. سافرت زينب بلايا والي واليها علي مرت وشافت وليها على الثرى بدمه مغسل بدمه يا ويلي والكفوف مقطعه وعاينت عباس متعفر بجنب المشرع وجاسمه الاكبر جثثها يا على الرمض موزعا ظلت تنادي يا فرسان الله عن عزميشي الله عين دنهض يا جاسم يا علي يا المقطع بالشريعة قوم عد المحمل تدري ماني معودة امشي يسير بلا ولي وخرت سكينة على ابوها والدمع منها يسي تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجرو حسين ضمها لعد صدرها يا انفجعت وظلت تنو ورد شمر بالساط لها وروحها كادت ترو وزينب تشوفه تدخل ولا يفيد الدخي يا شمر ما تراقب الله يا ذوبت من الفؤاد تضرب طفيلة وثلاث ايام ما ضاقت الزا قال فزعيلي هليج قالت هلي عني يبعى بالامس عندي حمولة واصبحت مالي كفي ويلي نادت اني لو عباس لي موجود ما هجمت علي الخيل ولا سمع العيد صوتي ولا عيني دمعها يسيل شبيدي جثة ظلت على الرمضة
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمثالا كثيرة، وهناك بحوث متعددة ترتبط بضرب الأمثال في القرآن، حتى ألفت كتب خاصة بالأمثال القرآنية. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن من أجل إيضاح حقائق ومن أجل بيان أمور واقعية، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية المباركة التي افتتحنا بها يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا من أجل أن يبين أن شكر النعم سبب لآثار إيجابية، وأن الكفر بالنعم سبب لآثار سلبية. كون الشكر سببا لآثار إيجابية هذا أمر واقعي، كون الكفر بالنعم سبب لآثار سلبية هذا حقيقة من الحقائق وأمر من الأمور الواقعية. ضرب الله هذا المثل من أجل أن يبين هذا الأمر الواقعي. المثل المضروب في هذه الآية هو قرية تتصف بصفات ثلاث: آمنة، مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا، يعني يأتيها رزقها واسعا طيبا. الرزق الرغد هو الرزق الواسع الطيب، العيش الرغد هو العيش الواسع الطيب. فهذه القرية تتصف بهذه الصفات الثلاث. الآية المباركة وإن عبرت بلفظ القرية، ولكن المراد بالقرية أهلها، فأهل هذه القرية هم الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاث. هم آمنون، آمنون على أرواحهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، آمنون على هذه الأمور الثلاثة من كل سوء، وهم مطمئنون. الاطمئنان فسره المفسرون بأنه عبارة عن الاستقرار والثبات، فأهل هذه القرية عندهم ثبات واستقرار في تلك القرية، يعني لا يحصل لهم ما يزعجهم، لا يحصل لهم ما يضطرهم إلى الخروج من تلك القرية إلى مكان آخر، وهم يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان. اللي يوضح أن المراد بالقرية أهلها قوله تعالى: فكفرت بأنعم الله. نسب الكفر إلى القرية، والقرية اللي هي عبارة عن أرض عليها مجموعة من البيوت، وقد تكون فيها زروع وأشجار. القرية اللي بهالمعنى لا يصدر منها الكفر، إنما يصدر الكفر من أهلها. فلما ينسب الكفر إلى القرية، هذا نفسه نسبة الكفر إلى القرية قرينة على أن المراد بالقرية أهلها، لأنهم هم الذين يمكن صدور الكفر منهم. فالمراد بالقرية أهلها، كما في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. هناك قالوا إن المراد بالقرية أهلها، يعني لما قالوا واسأل القرية يريدوا واسأل أهل القرية، مو الإنسان يجي إلى قرية إلى أرض عليها مجموعة من البيوت ويسألها. يسأل نفس القرية، وإنما يأتي إلى أهلها ويسألهم. كذلك في هذه الآية المباركة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. مراد بالقرية أهلها، فهم الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاث. بعد هذا الآية تقول: فكفرت بأنعم الله. مجيء هذا المقطع يدل على أن أهل القرية حينما كانوا يتنعمون بهذه النعم الثلاث، الأمان والإطمئنان وتوفر الأرزاق، ما كان لديهم كفر بالنعم. فترة مرت عليهم وهم يتنعمون بهذه النعم الثلاث وما كان لديهم كفر، طرأ الكفر بعد فترة، فهم كانت عندهم هالنعم الثلاث وما كان لديهم كفر، بعد ذلك حصل الكفر. لما حصل الكفر بالنعم جاهم الجوع والخوف، فكفرت بأنعم الله، ترتب على هذا الكفر: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني النعم الثلاث التي كانت موجودة عندهم قبل حصول الكفر بالنعم منهم، تلك النعم زادت بسبب الكفر. جاء الجوع، مجيء الجوع معناه أن الأرزاق اللي كانت تأتي إليهم من كل مكان انقطعت، ولا كان ما صار جوع. جاء الخوف، معناه أن الأمان اللي كان موجود انقطع وزال، والإنسان هم إذا صار خائف في مكان ما يبقى في ذلك المكان ولا يكون مستقرا فيه، يروح إلى مكان آخر يتوفر له فيه الأمان. فنعمة الأمان زالت، نعمة الإطمئنان والاستقرار في البلد زالت، نعمة توفر الأرزاق زالت، وحل محلها أضدادها: الجوع والخوف وعدم الثبات والاستقرار. ثم تقول الآية: بما كانوا يصنعون. هذا ذيل الآية المباركة ينفع في شيء كما سيتضح خلال البحث. الآن اتضح أن الآية المباركة تدل على أن الكفر بالنعم سبب لزوالها وانقطاعها، وشكر النعم سبب لدوامها واستمرار وجودها. هذه النعم الثلاث التي ذكرتها الآية المباركة هي من أعظم الأشياء التي يطلبها الإنسان، من أعظم المطالب التي يريدها الإنسان ويطلبها. الإنسان يهمه أن يكون آمنا على روحه وعلى ماله وعلى عرضه، يهمه أن يكون مطمئنا ومستقرا في بلده، يهمه توفر الأرزاق والحاجيات التي يريدها له. فهذه النعم الثلاث التي ذكرتها الآية المباركة هي من أعظم النعم على الإنسان، ومن أعظم الأشياء التي يطلبها الإنسان ويريدها. فهذه النعم مهمة عند الإنسان من جهة، من جهة أخرى هناك شيء يؤدي إلى دوام هذه النعم واستمرارها، وهناك شيء يؤدي إلى زوالها وانقطاعها. وهذا الشيء الذي يؤدي إلى دوام النعم هو بيد الإنسان، والشيء اللي يؤدي إلى زوالها وانقطاعها هو بيد الإنسان. إذا كانت هذه النعم الثلاث مهمة عند الإنسان وعرف أن دوامها واستمرارها متوقف على عمل يقوم به هو، وأن هناك عملا إذا قام به يؤدي إلى زوالها وانقطاعها، هذا كله يدفعه إلى القيام بذلك العمل الذي يؤدي إلى دوام النعم، ويدفعه إلى الابتعاد عن ذلك العمل الذي يؤدي إلى انقطاعها. الآن هذه مهمة، النعم عنده، ومو بس يعني يهمه أن تحصل إليه، يهمه أن تحصل إليه وبعد حصولها يهمه أن تدوم وتبقى معه إلى آخر حياته. دوامها متوقف على شكرها، والشكر شيء يرجع إليه هو بيده تحت اختياره، والكفر بالنعم شيء يؤدي إلى زوالها وانقطاعها، والكفر أيضا بيده وتحت اختياره. أهمية هذه النعم عند الإنسان تدفعه إلى القيام بالعمل الذي يؤدي إلى دوامها، والابتعاد عن العمل الذي يؤدي إلى انقطاعها. زين، هذا العمل الذي يؤدي إلى دوام النعم وهو الشكر، ما هي حقيقته؟ والعمل الذي يؤدي إلى انقطاعها وهو الكفر بالنعم، ما هي حقيقته؟ قد يتوهم متوهم أن الشكر هو عبارة عن تلفظ الإنسان بهذا اللفظ شكرا لله، فإذا تلفظ بهذا اللفظ يكون قد حقق الشكر الذي هو سبب لدوام النعم، إذا ما تلفظ بهذا اللفظ يكون قد حقق الكفر الذي هو سبب لانقطاع النعم وزوالها. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هناك نوعان من الشكر غير هذا الشكر اللفظي. هذا الشكر وهو التلفظ بلفظ شكرا لله يسمى بالشكر اللفظي أو الشكر اللساني. هناك نوعان آخران أهم من هذا الشكر، أحدهما يسمى بالشكر الاعتقادي القلبي، والآخر يسمى بالشكر العملي. الشكر الاعتقادي يراد به اعتقاد الإنسان بأن النعمة هي من الله سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء. يعني شنو النعمة من الله حدوثا وبقاء؟ النعمة من الله حدوثا يعني أصل وجود النعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة كانت معدومة، والذي يوجدها ويخرجها من العدم إلى الوجود هو الله سبحانه وتعالى. هذا كون النعمة من الله حدوثا. كون النعمة من الله بقاء معناه أن هذه النعمة بعد أن تخرج من الوجود إلى العدم، استمرار وجودها وبقائها بيد الله سبحانه وتعالى. كما أن خروجها من العدم إلى الوجود كان من الله، كذلك دوامها وبقائها واستمرارها هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد الإنسان بأن النعمة التي عنده هي من الله في أصل وجودها، وهي من الله في بقائها واستمرارها، يكون قد حقق الشكر الاعتقادي. يبقى شكر آخر هو أهم أنواع الشكر، وهو الشكر العملي. الشكر العملي المراد به استعمال الإنسان لهذه النعمة فيما أباحه الله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله عز وجل، وعدم استعمال النعمة فيما حرمه الله وفيما يسخط الله.
إذا استعمل الإنسان النعمة التي أنعم الله بها عليه في طاعة الله وفيما أباحه وفيما يرضيه، ولم يستعملها فيما حرمه الله وفيما يسخط الله، هذا الإنسان يكون قد حقق الشكر العملي لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. أما إذا استعملها فيما حرمه الله فإنه يكون كافرا كفرا عمليا بهذه النعمة. والنعم الإلهية مي محصورة في المأكولات والمشروبات وهالأمور، وإنما نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة، ولكل نعمة شكر عملي وكفر عملي. مثلا الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة البصر وقال له إلك أن تستعمل هذه النعمة في مجالات معينة، استعمل هالنعمة في قراءة القرآن، في قراءة الكتب النافعة، استعملها في النظر إلى أبويك نظر عطف ورحمة. أكو مجالات أخرى ليس لك أن تستعمل نعمة البصر فيها، ما إلك أن تستعمل البصر في النظر إلى المرأة الأجنبية بتلذذ وشهوة، ليس لك أن تستعمل هذه النعمة في النظر إلى ما يثير شهوتك مثل الأفلام الخلاعية. قال له هذه مجالات معينة لك أن تستعمل هذه النعمة فيها، وأكو مجالات أخرى يحرم عليك أن تستعمل نظرك فيها. هذا الإنسان إذا استعمل نعمة البصر في المجالات التي أباحها الله سبحانه وتعالى واجتنب استعمالها في المجالات التي حرمها الله، هذا يكون قد شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة البصر. أعطاه الله نعمة النطق، قال لك أن تستعمل هذه النعمة في ذكر الله، في قراءة القرآن، في قراءة الأدعية والزيارات، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الإصلاح بين المؤمنين. وقال لي ما إلك تستعمل هذه النعمة في الكذب أو في الغيبة أو في النميمة أو في التلفظ بالألفاظ الفاحشة أو في إثارة الفتنة بين الناس. إذا استعمل نطقه فيما أباحه الله وفيما يرضي الله ولم يستعمله فيما حرمه الله ونهى عنه، يكون قد شكر الله على نعمة النطق، وإلا يكون كافرا بهذه النعمة. السمع نعمة، قال الله للإنسان استعمل سمعك في الاستماع إلى قراءة القرآن، في الاستماع إلى المواعظ، في الاستماع إلى القراءة على أهل البيت عليهم السلام. ما إلك أن تستعمل هذه النعمة في الاستماع إلى الأغاني أو إلى الموسيقى أو إلى الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فإذا استعمل سمعه فيما يرضي الله وفيما أباحه الله واجتنب استعماله فيما حرمه الله، يكون قد شكر الله على نعمة السمع، وإلا فلا. الجمال نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى للمرأة، أكو لهذه النعمة شكر عملي وأكو إليها كفر عملي. إذا أرادت المرأة أن تكون شاكرة لله على نعمة الجمال، عليها أن لا تظهر هذا الجمال إلا بالنسبة للأشخاص التي جوز الله لها أن تظهر جمالها لهم، وتخفي هذا الجمال عن كل شخص حرم الله عليها أن تظهر جمالها له. المرأة التي تظهر جمالها ومفاتنها حتى حال الرجال الذين حرم الله عليها إظهار جمالها لهم، هذه المرأة لم تشكر الله على هذه النعمة، وإنما كفرت بهذه النعمة كفرا عمليا. إذا أخفت هذا الجمال وهذه المفاتن عن الرجال الذين لم يجوز الله لها إظهار جمالها لهم، واقتصرت على إظهار جمالها للشخص الذي أباح الله لها إظهار جمالها له، هذه المرأة تكون قد شكرت الله على نعمة الجمال. وهكذا كل نعمة من النعم الإلهية لها شكر عملي ولها كفر عملي. فالإنسان إذا اعتقد بأن النعمة من الله في أصل وجودها وفي بقائها واستمرارها، واستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله، واجتنب استعمالها فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان يكون قد حقق الشكر الذي هو سبب لدوام النعم واستمرارها. الرسول صلى الله عليه وآله كان يجهد نفسه في العبادة، فقيل له في ذلك، يعني قيل له أنت أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى، نبي ورسول وأكرم الناس على الله، ليش تتعب نفسك في العبادة؟ فقال: ألا أكون عبدا شكورا. فواضح من كلام النبي صلى الله عليه وآله أن كون الإنسان عبدا شكورا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى استعمال للنعم في الطاعة واجتناب لاستعمالها في المعصية. يقول الرسول: ألا أكون عبدا شكورا، يعني أنا أجهد نفسي في العبادة حتى أكون عبدا شكورا. فالشكر مو مجرد تلفظ بلفظ شكرا لله، وإنما الشكر يتحقق باستعمال الإنسان للنعم في طاعة الله وعدم استعمالها في معصيته. وهذا هو المراد بقوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تعالى يقول: وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين مو يعني اللي قاعدين يقولوا شكرا لله شكرا لله، هذا هم الشاكرين اللي الله بيجزيهم، إنما الشاكرين اللي عدهم شكر اعتقادي وعدهم شكر عملي، يعني عدهم استعمال للنعم في طاعة الله وعدم استعمال لها في معصيته، هذول هم اللي بيجزيهم الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق هذا الشكر دامت النعم، إذا لم يتحقق تحقق مكانه الكفر، وهذا الكفر يكون سببا لانقطاع هذه النعم وزوالها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لدينا الشيء الذي يؤدي إلى دوام هذه النعم، نعمة الأمان، نعمة الاطمئنان، وتوفر الأرزاق. نسأل الله أن نكون محققين للشيء الذي يؤدي إلى دوام هذه النعم وهو الشكر، وهو الأمر بيدنا. يعني إنسان الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالنعم، هو بيده أن يجعل هذه النعم دائمة وبيده أن يجعلها تنقطع وتزول. الشكر بيده، إذا حققه دامت النعم، وهو اللي يفعل الكفر الذي يؤدي إلى زوالها وانقطاعها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله سبحانه وتعالى بين للإنسان طريق الكفر وطريق الشكر وأعطاه الخيار، يسلك هذا الطريق طريق الكفر تزول عنه النعم، يسلك هذا الطريق طريق الشكر تدوم له النعم. والإنسان مخير بين الطريقين، وبعض الناس يختار طريق الشكر والبعض الآخر يختار طريق الكفر، يصير عنده خيار بين طريق الكفر وطريق الشكر فيختار طريق الكفر على طريق الشكر، كابن سعد لعنه الله خير بين طريق الشكر وهو طريق الحسين سلام الله عليه، وبين طريق الكفر وهو طريق أعداء الحسين، اختار طريق الكفر على طريق الشكر وجاء لحرب الحسين وقتاله، وما اكتفى لعنه الله بقتل الحسين وقتل أهل بيته وأصحابه، بل قام بحرق خيام الحسين وقام بالهجوم على نسائه وأطفاله وقام بسبي نساء الحسين. تقول الرواية عمر بن سعد أمر بقطع الرؤوس فقطعت وسيرت الرؤوس إلى الكوفة، وأقام بن سعد مع جيشه حتى صار الزوال من اليوم الحادي عشر، فجمع قتلاه وصلى عليهم ودفنهم وترك ريحانة رسول الله وأصحابه وأهل بيته على بوغاء كربلاء، أجساد بلا رؤوس مضرجة بالدماء تسفي عليها الرياح. ثم أمر بعد الزوال بالرحيل من كربلاء، قربت نياق ضالعة ليركب عليها بنات رسول الله وأطفال الحسين، نياق ضالعة ليس عليها وطاء ولا غطاء، جاء الأعداء يريدون إركاب النسوة والأطفال على تلك النياق، فقالت لهم زينب دعونا يركب بعضنا بعضا، صار النساء والأطفال يركبون بعضهم بعضا، ثم ساروا بتلك النياق، فقالت النسوة بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع القتلى، فمروا بهن على مصارع القتلى رأينا أجسادا بلا رؤوس مضرجة بالدماء قد سفت عليها الرياح، فصحن ولطمن على الخدود وألقين بأنفسهن على تلك الأجساد، ألقت زينب بنفسها على جسد أخيها الحسين، ثم توجهت بوجهها نحو المدينة وقالت جد يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الأعضاء ونسوتك سبايا فإلى الله المشتكى، ثم مدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته نحو السماء وهي تقول إلهي تقبل منا هذا القربان. جاء الأعداء، جاء زجر بن نقيس إلى النسوة والأطفال وهم يبكون عند الأجساد، طلب منهم القيام للرحيل فلم يقوموا فأخرج صوته وصار يضرب النساء والأطفال، فتركنا الأجساد وركبنا على النياق. لما استوت زينب على ناقتها ومشيت بها الناقة ألقت نظرة أخيرة على أخيها الحسين مودعة له، قالت له: أخي أبا عبد الله، لو خيروني بين الرحيل عنك والمقام عندك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع أكلت لحمي أخي ودعتك السميع العليم، ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ما عنك يا نور العين، سافرت بيتامى يا مقطع الأوصال، لو يحصل على هوا ما فارقت جسمك يا سلطان المدين، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة يا حجاب صاني وناقتي عجفة وهزيل، ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة، بس العليل وفوق ناقة مقيدين، ودعتك الله يا طريح ظل عريا يا ريت خلوناك يا خويا ثيابك اجفا، ساق الظعن عنكم والي الحرم وجعا، كل ما سمع طفلت وين يدير عين، فوداعة الله يا عرايب حر الشموع، صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدد، امشي وياكم لا اقوض واتبع الروح، بيتامكم شمر الخنا قوض ضعون، فوداعة الله الروس شالت ويا ليتا، ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشا، حافظكم الله يا علي الأكبر جسا، ويلي على المسنات ما تقوم ولي نادتني، بقيت محيرة وصفاق باليدين، أنا لا عباس يبرالي يبرالي يضربوني من ابجي وتهمل العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر، اقلب طرفي لا حمي ولا حما. اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم.
غير سوء حالنا بحسن حالك، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجتنا اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم واوسع أرزاقهم، شف مرضاهم وارحم متاهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.